يخفف له بيبرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجر الله تعالى فرجه الشريف. اكتفينا في تنقيح الإطلاق اللفظي أو موضوع الإطلاق اللفظي، بالوجوه التي تقدمت، وهي الوجوه الأساسية والمدرسية الثلاثة المتقدمة. وبات واضح أن أي من هذه الوجوه لا ينهض لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، فضلا عن بقية الدواعي القربية من قبيل قصد المحبوبية. نعم، المحنة في نهاية البحث السابق، ونكرر أن البحث لم يكتمل على ضوء كلمات المحققين، إذ بقيت بعض الوجوه التي قد يوصف بعضها على الأقل بالهام لإثبات الاستحالة للمحققين النائين والإصبهاني وربما لغيرهما أيضا، ولكننا أعرضنا عن الإطالة بذكرها والتعرض لما يرد عليها. وخلاصة ما نبني عليه إجمالا أن شيئا من هذه الوجوه لا ينهض للقول بالاستحالة، ولكننا حيث لم نبحث ذلك تفصيلا، فحتى حتى لو سلمنا نهوض بعضها لإثبات استحالة التقييد في متعلق شخص الأمر، فإن هذا وحده لا يكفي لعدم إمكاني استفادة الإطلاق من الدليل العاري عن التقييد، وإن كان التقييد مستحيلا، بل لابد لكي يتم ذلك من تمامية المقدمة الثانية التي تقدمت قبل أسبوعين لعله أو أكثر، من أن استحالة التقييد تعني استحالة الإطلاق، وهي مقولة المحقق النائيني. لكن هذه المقدمة الثانية لا يصل البحث إليها إلا بعد أن نبحث ولو موجزا فيما تكررت منا الإشارة إليه من الإطلاق المقامي في هذا المجال، إذ كل ما تقدم كان حديثا عن إمكان أو عدم إمكان أخذ قصد امتثال الأمر متعلق عليكم السلام شخص الأمر، وهو المسمى بالإطلاق اللفظي. أما الإطلاق المقامي والذي يعتمد على ظهور حالي للمتكلم للشارع غير الظهور الحالي الذي يعتمد عليه الإطلاق اللفظي وإن اشتركا في كونهما حكميين يعتمدان على حكمة الشارع في مقام الإثبات، ذلك أن الإطلاق اللفظي يعتمد على الاقتطاع من اللفظ المعبر عن الماهية القابلة ذاتا للانطباق والشمول والسريان لما ينضوي تحتها، مثل أكرم العالم. فالإطلاق اللفظي هو إرادة ما للعالم القابلية للانطباق عليه جدا من قبل المتكلم، يقابلها التقييد وهو الاقتطاع منها بمضيق من قبيل العادل مثلا، وهذا واضح. أما الإطلاق المقامي فهو يعتمد على ظهور حالي أيضا وتقتضيه الحكمة، إلا أنه لا يمثل اقتطاعا من ماهية كانت بلفظها قابلة للانطباق على الكثير فيأتي بمفهوم يضيق ويقتطع منها، بل يعتمد على كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخالة في حكمه، ولو تمثل ذلك ببيان ثان مستقل من رأس. كبيانات الشريعة التي ترتبط ببيان المركبات العبادية أو المعاملية، فالسكوت عن بيان جزء أو شرط مشكوك الجزئية أو الشرطية يمثل وحدة لفظية مستقلة عن بقية وحدات اللفظ الأخرى ومفاهيمه، هو الذي إذا ترك مع كون المتكلم في مقام تحقيق غرضه تشريعا ببيان ما له دخل في حكمه يعبر عنه بالإطلاق المقامي، فيقال لو أنه كان الشيء الفلاني جزءا أو شرطا أو دخيلا في حكمه وغرضه لبينه، لأنه يستطيع بيانه ولو بجملة مستقلة، فحيث لم يبينه وهو في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه ومراده فهو لا يريده، وإلا كان مخلا بحكمته عليكم السلام ورحمة الله وغرضه. هذا الإطلاق المقامي يا أخوان، شبيه بالإطلاق اللفظي جدا، الفرق بينهما هو هذه الجهة فقط، هو أن ذاك اقتطاع من مفهوم لفظي، هذه إضافة مفهوم دخيل في الغرض إلى مفهوم آخر مستقل عنه بحيث يكون مجموع هذه المفاهيم هي التي تشكل محقق الغرض. جيد. مش بس الجزئية والشرطية بالمعنى الدقيق للكلمة. لا، الاتصال والانفصال نفس الشيء. القرائن اللفظية قد يبينها بشكل منفصل. القرائن في الإطلاق اللفظي قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. في الإطلاق المقامي دائما يكون بجملة مستقلة، لكن قد يكون في نفس المجلس في نفس السياق، مثل الصحاح، ما يعبر عنه بالصحاح البيانية يا إخوان. ألا أعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، قم وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، هم سياق واحد متصلين ببعض. غاية الأمر وحدات مستقلة، كل واحد منها يمثل جزء يمثل شرط. نستطيع أن نقول بأنه في الإطلاق المقامي كلها تعود إما إلى جزئية بالدقة وإما إلى شرطية، وإن لم تبين بإحدى الصيغتين. فإذا ذكر خمسة أشياء وهو يعلمك وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، وترك السادس الذي هو عمل مستقل، ترك غسل الرجلين مثلا قبل المسح وقبل الشروع في الوضوء، وشككنا أنه جزء، هنا يقال إطلاق مقامي، مع أنه الوحدات اللفظية متصلة من حيث السياق الواحد، من حيث شخص الكلام. المائز الحقيقي هو الاقتطاع من مفهوم لفظي أو عدم الاقتطاع منه، هذا المائز الدقيق للكلمة. وإلا كون كليهما حكمي واضح، كون كليهما يتوقف على أن يكون في مقام بيان تمام مراده بكلامه كمان واحد، واضح. جيد، إذا اتضحت هذه الكبرى فكل ما تقدم كان في مقام بيان الإطلاق اللفظي، وبقي ناقص من حيث الاستيعاب آراء العلماء، وإن لم يبقى ناقصا من حيث بيان المطلب العلمي، وتعمدنا إبقاءه كذلك لأكثر من سبب أشرنا إليهما في نهاية البحث السابق. فلو قلنا بأن الإطلاق اللفظي غير ممكن مثلا في المقام، أو كان ممكن، على كلا التقديرين ينفتح البحث في الإطلاق المقام. جيد. الإطلاق المقامي يعتمد على بيان كل ما له دخل في الغرض، حتى لو كان بجملة خبرية، حتى لو كان بلغة إرشادية. ولا مانع في العادة من أن يكون أيضا بلغة إنشائية، إلا إذا كان مورد خاص يمتنع فيه الإنشاء. جيد، إذا اتضحت هذه، وهذه مهمة يا أخوان، فنقول لا شك في أن الشارع على مستوى ملاكات متعلقات الأحكام وعلى مستوى أغراضه بتبع هذه الملاكات له نحوان من الأفعال التي يطلبها من عبده وفيها الملاك، فيأمر بها تحصيلا للملاك. وهناك تطابق بين الغرض وبين الملاك كما هو واضح. ولا شك ولا ريب أن هنالك نحوين من أغراض المولى تبعا للملاكات، نحوا منها يتحقق بتحقق المتعلق كيفما اتفق ثبوتا الكلام، ونحوا آخر
لا يتعلق لا يتحقق الملاك والغرض إلا بالإتيان بالمتعلق مضافا إلى المولى بقصد امتثال أمر المولى أو بداع من الدواعي القربية الأخرى، إذ لم يدل دليل على اشتراط قصد الامتثال بالخصوص كما تقدم، هذا بحثه مفصل قبل الدخول إلى براهين الاستحالة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك ولا ريب في أن العقل لا سبيل له لكشف ما كان من الملاكات والأغراض المولوية، وأنه من النحو الأول أو من النحو الثاني، إذ الحد الأوسط لهذه الأمور ليس عقليا، ليس عقليا. جيد، هذا ثانيا. ثالثا، ثم لا يخفى أن الشك في تحقق الغرض من دونه قصد القربة في موارد الشك في توقف تحقق الملاك والغرض على قصدها وهو المعبر عنه بأصالة الاشتغال العقلية التي ذهب إليها صاحب الكفاية على مستوى الأصل العملي وتقدم بعد. بعدني ما جاوبتش. لا شك أن هذا المقدار لا يثبت لي أن الواجب توصلي أو تعبدي، لأننا فعلا نبحث في الموضوع وليس في الاحتياط العقلي. ولو سلمنا أن المقام على مستوى العقل مجرى لأصالة الاشتغال كما هو مذهب صاحب الكفاية، فهذا شيء غير أن الواجب واقعا هو توصلي أو تعبدي كما هو واضح، وهذا غير اكتشاف التوصلية والتعبدية بأمارة من الأمارات، هذا مجرد احتياط عقلي يعتمد على أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا من صغريات حكم العقل بالطاعة وحدود هذه الطاعة. وكلامنا فعلا وين؟ في ما قبل حكم العقل بالطاعة، وأنه هل لدينا طريقة قطعية أو أمارية لكشف أن الواجب في حد نفسه توصلي أم تعب. جيد، هذا نقد لمين هذا الكلام، هي المقدمة، لأني ما بدي أتعرض لتفصيله، للمحقق العراقي رضوان الله عليه الذي ربط الإطلاق المقامي بأن لا نكون نقول بالاشتغال العقلي الذي قال به صاحب الكفاية، وإلا إذا قلنا بالاشتغال العقلي خلص انتهى الأمر، لم يعد المولى ملزما بشو بالبيان، حتى لو كان قادما على البيان معقلق يستقل بلزوم. هذا أولا. ثانيا، أساسا معظم المحققين ذهبوا للبراءة هنا حتى العقلية، ولم يذهبوا مذهبا المحقق صاحب الكفاية الذي قال بالاشتغال العقلي كما هو واضح. عموما هذا البحث أجنبي أساسا يجب أن يكون عن محل بحثنا، هذا برتبة متأخرة. إذا ما أمكننا على مستوى الأمارات إثبات شيء منروح بعدين للاشتغال العقلي أو البراءة العقلية أو الاشتغال أو البراءة الشرعية. طيب جيد، شو صاروا ثلاثة ولا اثنان؟ اثنان ها؟ ثلاثة صاروا ها؟ رابعا لا شك ولا ريب في أن المولى الشارع يستطيع أن يتوسل ويتوصل إلى إثبات أن قصد امتثال الأمر أو قصد القربى دخيل ملاكا وغرضا في الواجب الذي تعلق به الأمر. فإن لم يكن ممكنا ذلك في شخص الأمر فلا شك في أنه ممكن بأمر ثان ولو بجملة خبرية ترشد إلى كون قصد امتثال الأمر أو قصد التقرب دخيلا في تحقق الغرض من المتعلق بالأمر المولوي الأول. هذا لا شك في إمكانه ولا يظن بأحد أن يتوهم امتناعه ولو بجملة خبرية عم قول، يعني بأن يأمر المولى يقول صلي، وشككنا نحن أن الصلاة يلزم قصد التقرب فيها ولا لا يلزم قصد التقرب. جاهدوا زكوا يا أخي، ها هذا اللي بيصير فيها شوية شك، ها وإن كان واضح عندنا أنها عبادية. الكفارة شككنا أنه تصح كيفما دفعها أو لا تصح إلا إذا دفعها امتثالا لأمر الله أو تقربا إلى الله. لا شك كل ضرائب المالية من هالقبيل أو الجوانب العملية المش متمحضة في العبادية مثل الجهاد. النكاح في شبهة العبادية مش قصد التقرب، مش بهالمعنى، ما حدا قال أبدا قالوا في شبهة العبادة على كل حال، ولم نفهم لها معنى حقيقة. النكاح معاملة مثل بقية المعاملات بين طرفين على كل حال، صحيح متعلقه أخطر من بقية المتعلقات، ولكن غالبا طبعا أنه ليس لصالحتهن ولا لطالحتهن خطر، ها لا تقدر بخطر، يعني الصالحة خطرها أعظم من الذهب والفضة وإلى آخره. بس عبادة بالمعنى المصطلح أصلا لا يتوهم ولا يتصور ولم يقل به أحد ولو احتمالا حتى. هيك البعض قال فيه شو شائبة العبادة، ما قالوا محتمل إيه، فليكن مستحب قصد القربة بكل شيء. مولانا يا أبا ذر ليكن لك في كل شيء النية، بس احتمال اشتراطه بالقربة هذا غير موجود أصلا ولم يقل به أحد ولم يحتمله أحد. بس في بعض الكتب الاستدلالية يقولوا فيه شائبة العبادة، وليس هناك دليل على هذا الكلام أساسا منه ولا شبهة فيه، وإلا هو عقد مثل بقية العقود بين الطرفين بلا شك، وعبر عنه بالاستجارة أساسا كما هو واضح. يعني إسا أصحاب العولمة والحضارة قد يشكوا على التعبيرات، بس هي واقع الأمر كما هو واضح.
ومش بس في النكاح المنقطع عبر مستأجرات، حتى في النكاح الدائم لو خمسة آيات تعبر في رسول الله صلى الله عليه وآله وكل أنكحته دائمة كما هو واضح. إنا أحللنا لك نساءك اللائي أتيت أجورهن، عبر بالأجرة في مورد نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. على كل حال هسه أنا بحث آخر، إذن فلا يمكن توهم عدم إمكان توصل الشارع إلى إثبات عبادية العمل المأمور به فيما لو كان بين قوسين عباديا ولو ببيان مستقل ولو كان من سنخ الإرشاد والجملة الخبرية. هذا أصلا غير محتمل امتناعه يا إخوان، بأن يقول بالأمر الأول زكي مالك ثم يقول بجملة خبرية بعد ذلك متصلة أو منفصلة في نفس المجلس أو في مجلس آخر قبل حضور وقت العمل، ها؟ لأنه إذا بعد حضور وقت العمل قد يلزم الإخلال بالغرام، ها؟ بأن يقول فلتكن زكاتك أو الزكاة لا تبرأ الذمة منها إلا إذا قصد التقرب بها إلى ما هنالك، فيرشد يخبر. طبعا أنا ما بقبل كلمة يرشد وإن قالوها المحققون مكررا، لأن الإرشاد بيكون إلى شيء لولاه لكان ثابتا، الإرشاد بالمعنى الدقيق للكلمة. اللغة لغة إخبار لكن تخبر عن إنشاء مولوي بلا شك ولا ريب، لأن العقل ما له طريق ثبوتا لتمييز أن هذا الأمر تبرأ الذمة منه بدون قصد تقرب أو لا تبرأ الذمة منه بدون قصد تقرب. احتياط العقلي هذا عمى، مش إبصار يا إخوان، لأنه غابت الأمور علي عقلا وأنا مشتغل ذمتي بالتكليف. يقال يحكم العقل بالاشتغال حتى تحرز يقينا أنك فرغت الذمة، هذا لا يكشف النقاب عن أن المتعلق دخيل في قصد القرب أو ليس دخيلا فيه أبدا، ما له أي نحو كاشفية. كلامنا الآن في الكشف. من هنا حتى لو أخبر بجملة خبرية، هذه الجملة وإن كانت في الصياغة خبرية لكنها في واقعها إنشائية تدلل على كون قصد القربة شرطا في المتعلق، لأنه دخيل في الملك فهو دخيل في الغرام حتى لو جاء بجملة خبرية. لكن عموما يا إخوان نقول لا يحتمل ولم يحتمل أحد أن المولى لا يمكنه بيان عبادية العمل ولو بجملة خبرية، ولو بجملة خبرية منفصلة، ها؟ إذن فيمكن للمولى البيان. طيب نقول خامسة، مش فلتكن خامسة، ما دام الأمر على هذا المنوال ويمكن أن يغفل المكلفون أو بعضهم عن اشتراط العمل المأمور به بقصد امتثال الأمر أو بقصد القربة مطلقا، كما في باب الكفارات والجهات مثلا أو الواجبات المالية التي تغلب فيها الجنب غير العبادية، فلا شك ولا ريب في أن حكمة المولى تقتضي أن يبين ما هو دخيل في ملاك يريد تحقيقه وتعلق غرضه بتحقيقه. فإذا والحال هذه لم يبين ولم نجد عينا ولا أثرا من البيان، فهذا يعني أنه ليس دخيلا في غرضه، وإلا لصار غرضه مظنة التضييع بسببه هو مش بسبب المكلف.
بسبب قصور بيانه الذي يمكن أن يبينه. وهذا البيان لا محيص عن الالتزام به، قريب من البداهة، ما بده استدلال خاص. إنما الكلام والبحث بين المحققين في أن المولى هل يمكنه أن يتوسل إلى بيان مراده بكلام مستقل عن الكلام الأول، ولو في سياق واحد لكن كلام جملة مستقلة عن الكلام الأول، بلغة إنشائية، بأمر ثاني عبر عنه في كلمات المحقق النائيني بمتمم الجعل، وليس مبتكره كما قد يتصور لأول وهلة، أو لا يمكن لأول وهلة. يقول الواحد ليش مش ممكن؟ مثل ما ممكن بجملة خبرية، ممكن بجملة إنشائية. وهذا ما جرى عليه الشيخ الأعظم رضوان الله عليه في بحث التعبدي والتوصلي بحسب تقريراته الموسومة بمطارح الأنظار بدون بحث، بعد ما انحكى بالإطلاق اللفظي، قال إذا مستحيل الإطلاق اللفظي يمكن التوسل إلى إطلاق في مقابل الأمر بأمر ثاني، بأن يأمر في الأول بالكفارة مثلا ويأمر في الثاني بالإتيان بها بقصد القربان. ولم يأتي في ذهنه الشريف أصلا الشيخ الأنصاري وجه للامتناع، لذلك ما طرح شبهة امتناع ثم أجاب عليها. وبعضهم ما معبر عن هذا بالإطلاق المقامي، مع أنه إطلاق مقامي، هذا صار بيان مستقل مش اقتطاع. شفتوا ليش أنا ركزت في البداية على التفرقة بين الإطلاق اللفظي والمقامي؟ لأنه البعض بتتوهم وأنت عم تقرأ لهم أبحاثهم كأن هذا من سنخ الإطلاق اللفظي. جيد، حينئذ شو بصير هون يا أخوان؟ هوني بصير إنه المولى قادر يبين قصد القربة بأمر ثاني، بلغة إنشائية ثانية، بأمر مولوي ثاني، ولم يبين. فإذا لم يبين نكتشف أنه لا يريده. بجملة خبرية قالوا فيش مانع، بالجملة الإنشائية الشيخ الأنصاري واضح عنده أنه ما في مانع في مطارح الأنظار، لكن صاحب الكفاية قال إن هذا الأمر الثاني لا يصح عقلا، أيضا في محظور عقل. في المقابل ذهب المحقق النائيني إلى أنه جزما يصح عقلا، وانقسم العلماء بعد ذلك، منهم من أيد النائيني، ومنهم طبعا للشيخ الأنصاري بالأساس، ومنهم من أيد صاحب الكفاية. ما بدي أروح كتير بالوجوه تفصيلا، حاول اختصرها بدرس واحد إن شاء الله بإذن الله يأتي الكلام غدا. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.